الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وخرجني. كان الكلام في أنه مرة نشك في الظاهر ما هو، فنستعين بأمور تشخص لنا ما هو الظاهر، وتارة أخرى نفرغ من ظهور من الظهور، ولكننا نشك في أن هذا الظاهر مراد أو غير مراد. وهذا هو الذي جعله، هاي اللي ذكرت ثانيا، هو الذي جعله الشيخ أولا، نفرغ من كونه ظاهرا ولكن نشك في أن هذا الظاهر هل هو مراد للمتكلم أو غير مراد. فذكر الشيخ عليه الرحمة أنه أن الظاهر مراد في الجملة، وهذا مما لا شك فيه عند الماذا؟ عند أهل المحاورة. أهل المحاورة يبنون على أن ما هو الظاهر مراد في الجملة، لكن وقع الخلاف عندهم في ماذا؟ في أمرين. الأمر الأول، هل الظاهر القرآني مراد أو غير مراد؟ واحد، ظاهر مراد أو غير مراد. الأمر الثاني، هل أن الظاهر مراد هل قام الدليل على العمل بالظواهر مطلقا حتى في حق غير الماذا؟ غير المخاطب بها أو لا؟ يقول الكلام فعلا في أي شيء، طبعا فقال: أما القسم الأول فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف، له اعتبار ماذا؟ أن الظواهر مرادة، لأن المفروضة، ليش؟ قال: لأن المفروضة كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم، أي محاورات المقصود بها التفهيم. يعني عندنا محاورات يقصد فيها التفهيم، عندنا محاورات يقصد بها التلغيز، ففي المحاورات التي يقصد بها التفهيم هذه الظواهر في مقام التفهيم مرادة. ومن المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين، هي الطريق لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم. يعني الفرض أن الشارع الآن بقطع النظر عن الكتاب، الشارع بصورة عامة ولو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، خب ما اخترع طريقة لتفهيمه تختلف عن طريقة أهل المحاورة، ما علم ذلك. فبالتالي حيث يتكلم ويكون لكلامه ظهور ونشك في أن هذا الظهور مراد غير مراد، حينئذ نحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه مراد. وإنما الخلاف والإشكال وقع في موضعين، أحدهما جواز العمل بظواهر الكتاب، والثاني أن العمل بالظواهر مطلقا في حق غير المخاطب بها قام الدليل عليه بالخصوص أو لا. قام الدليل بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية، لأن مثل الميرزا القمي عليه الرحمة قال بأن هذه وإن كانت ظاهرة بالنسبة لي أنا كغير مخاطب، لكن حجة في حقي أو لا؟ لا، يقول مو حجة، وبالتالي ينسد باب العلم بالأحكام الشرعية. لكن إذا قلنا بأن هذه الظواهر حجة حتى في حق غير المخاطب بينفتح باب العلم، يعني ما موجب سد باب العلم هو القول بماذا؟ بعدم حجية الظواهر في حق غير المخاطب. هذا واحد من موجبات سد باب العلم، حيث تقول بأن الظواهر مختصة بمن قصد إفهامه، من لم يقصد إفهامه وهو المتأخر ماذا؟ ليس حجة في حقه، وبالتالي ينسد باب العلم بالأحكام الشرعية في حقه بغض النظر عن انسداده وعدم انسداده من جهة أخرى. افترضوا أنه فيما يرجع إلى الماذا؟ إلى الصدور ثابت، فيما يرجع إلى صدوره، صدور الخطاب ثابت، نعلم صدوره من الشرع كالكتاب العزيز. افترضوا الروايات أيضا صادرة، افترضوا أن قلنا مثلا بماذا؟ إما قطعية صدور الكتب الأربعة، أو على الأقل صحة صدور روايات الكتب الأربعة، إما قطعية روايات الكتب الأربعة أو صحة روايات الكتب الأربعة، خلاص. لكن يجي الكلام في ماذا؟ في الظواهر. أكو ظواهر، مو موجود ظاهر، ظاهر موجود، هذه الرواية ظاهر وكذا، تلك الرواية ظاهر وكذا، ظاهر. بس هذا الظاهر حجة في حقي أنا غير المخاطب أو لا؟ ميرزا القمي يقول مو حجة في حقك، إذا مو في حجة في حقي سد باب العلم. لكن إذا لا قلت بأن الظاهر حجة في حق ماذا؟ غير المخاطب، انفتح باب العلم، باب العلم بقطع النظر عن انسداده أو انفتاحه من جهة أخرى. كلامنا لو كانت هذه هي الماذا؟ الثغرة، الثغرة في الانسداد والانفتاح هي هذا، هي شنو؟ هل الظواهر حجة في حق غير المخاطب أو لا؟ فنقول صحيح، حيث نقول بأن هذه الظواهر إنما هي حجة في حق المخاطب دون غير المخاطب، ففي هذه الحالة ينسد باب العلم. ولكن إذا قلنا بأن هذه الظواهر حجة في حق المخاطب وفي حق غير المخاطب، حينئذ ماذا؟ هذه الثغرة التي بموجبها ينسد باب العلم ينفتح الآن بقولنا بماذا؟ بحجية هذه الظواهر مطلقا، يعني حتى في حق غير المخاطب. فقال: والخلاف الأول له في حجية ظواهر الكتاب ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا. اللي يقول بعدم حجية ظواهر الكتاب، ليش؟ ما هو منشأ عدم حجية ظواهر الكتاب عنده؟ يقول لي، مو يقول لي ما في ظهور، يقول في ظهور، لكن هذا الظهور لا تعول عليه، ما أعول عليه. طبعا بيجي أكثر من منشأ، تارة المنشأ أنه ظهور ما موجود أصلا، أصلا ظهور يعني إنكار صغرى، أنت اللي ترى إليك هذا ظهور، هذا مو ظهور. وتارة لا، هذا الظهور رغم وجوده مو حجة في حقك، يعني استعن، لا تستقل في فهم الكتاب عن ماذا؟ عن المعصوم. فتارة يرجع إلى أنه ماذا؟ إلى أنه أصلا مبهم القرآن، معمى، ها؟ فلا ظاهر له أصلا. وتارة لا، موجود له ظاهر، لكن هذا الظاهر ماذا؟ لا تعتد به. فيقول: والخلاف الأول ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا، يعني لا تستقل في فهم الكتاب عن العترة. وهذا يسجي إن شاء الله طوائف الروايات اللي بيذكرها الشيخ عليه الرحمة. والخلاف الثاني اللي هو في ماذا؟ في أن الظواهر حجة يعني مطلقا، يعني حتى في حق غير المقصود بالتفهيم، ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب، اعتماده على ما يستفيده من الخطاب. انت شو تقول يا من تقول بأن الظواهر حجة حتى في غير المقصود بالخطاب؟ مرجع كلامك إلى أن المتعارف بين أهل اللسان أنهم ماذا؟ أنه يعتمد غير المقصود بالماذا بالخطاب، يعتمد على ما يستفيده من أخ. هل موجود هذا بين أهل الخطاب؟ موجود هذا الشيء أو لا؟ مرزا قمي ينكر، يقول نمنع أن المتعارف عند أهل المحاورة اعتماد غير المقصود بالتفهيم على ما يستفيده هو. أنا مو مقصود بالتفهيم، هل موجود عند أهل المحاورة عرف على رجوعي إلى ماذا؟ إلى الخطاب الذي لم أقصد أنا بماذا بالتفهيم من خلاله؟ ميرزا القمي يقول أمنع هذا العرف. البقية يقول لا، موجود هذا العرف، موجود عرف عند أهل المحاورة على رجوع، على اعتماد من لم يقصد تفهيمه بالخطاب، اعتماده ورجوعه إلى نفس هذا الخطاب الذي ما قصد ماذا تفهيمه به، المتعارف. فإذا هذه النقطة وهي هل أن الظواهر حجة حتى في حق غير من قصد تفهيمه، مرجعها إلى هذا، هل يوجد عرف عند أهل المحاورة على أنه يعتمد غير المخاطب على الخطاب الذي لم يقصد بتفهيمه، لم يقصد المتكلم تفهيمه من خلاله، بل اعتمد أن يفهم غيره أو لا؟ هذه مرجعها، مو أنه موجود ظاهر أو ما موجود ظاهر، موجود ظاهر في النقطتين، محفوظ الظاهر غاية ما في الأمر، مقصود تفهيمك أو لا. وبعبارة أخرى مو مقصود أو مو مقصود، وإنما هل يوجد عرف على تفهيم غير المقصود بالتفهيم؟ موجود عرف في أنه أنا أعتمد، موجود عرف عند أهل المحاورة على أني غير المقصود بالتفهيم، أعتمد على هذا الخطاب الذي قصد به تفهيم غيري أو لا؟ وإلا الظاهر موجود. فإذا فيما يرجع إلى الكتاب العزيز موجود ظاهر، لكن حجة في حقي أو غير حجة، وبالتالي مراد أو غير مراد. هذا الخطاب النبوي اللي تكلم به النبي لصحابته، هل موجود عرف عند أهل المحاورة على أن ماذا؟ على أني أنا الذي لم أخاطب أعتمده؟ هو ظاهر بحسب الفار، بس أعتمده أو ما أعتمده كحجية؟ هذا محل خلاف بينهم. قال والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان منحهم شنو؟ اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب، اعتماده على ما يستفيده من الخطاب بتوسط أي شيء؟ بواسطة أصالة عدم القرينة عند المخاطب. اللي يقول بأن الخطاب إنما الظاهر إنما يكون حجة في حق من قصد تفهيمه، يقولون لأنه دون من لم يقصد تفهيمه، يقول لعل المتكلم اعتمد على قرينة بينه وبين المتكلم. هذه القرينة تخفى على غير بينه وبين المخاطب، هذه القرينة تخفى على غير المخاطب، هكذا يقولون. أولئك يقولون ماذا؟ أنت مو تشك في وجود قرينة، في وجود عهد بين المتكلم وبين المخاطب؟ الأصل عدم القرينة وفي أمان الله. فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى، وأما الكبرى اللي هي حجية الظواهر يقول ما موجود طريقة أصلا للشارع يختص بها عن سائر أهل المحاورة في التفهيم، ما موجود إلا طريقة ماذا؟ إلا طريقة الظواهر. قال وأما الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم، بل كون الحكم ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة فمما لا خلاف فيه ولا إشكال. وبعبارة أخرى كبرى حجية الظهور مما لا كلام فيها. زين، حجية ظواهر الكتاب. أما الكلام في الخلاف الأول فتفصيله أنه ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليه. على حد هذا التعبير الذي نقله في مجمع البيان أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله عن الأئمة القائمين مقامة أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح، وهي الظاهر لا عبرة به، لا عبرة به. وأقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان. الوجه الأول عبارة عن جملة من الروايات. هذه الروايات على طوائف ثلاث، منها ما دل على ماذا؟ على المنع من تفسير القرآن بالرأي، هذه طائفة. طائفة أخرى دلت على عدم جواز الاستقلال في فهم كتاب الله عن المعصوم، لا تستقل. ثلاثة، طائفة دلت على أن فهم القرآن مختص بمن خطب به، طبعا هي غير المقصود بالخطاب له ما قصيد تفهمه، وأن المقصود بماذا بمن خطب به خصوص المعصومة. هذه ثلاث طوائف. الشيخ عليه الرحمة ذكر هذه الروايات ماذا؟ بالجملة، من دون ماذا؟ من دون أن يجعلها على طوائف. إحنا نحين إن شاء الله في تلاوتنا لهذه الرواية نشوف ما هو من داخل في الطائفة الأولى، ما هو داخل في الطائفة الثانية، ما هو داخل في الطائفة الثانية والثالثة. أحدهما الأخبار المتواترة المدعى ظهورها في المنع عن ذلك، يعني عن ماذا؟ عن العمل بالظواهر من دون تفسير من قبل الحجج، مثل النبوي من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب، من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ سقط أبعد من السماء أو مما نعم أو خرى. عموما النبوي العامي من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ما عن مولانا الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، هذا محل الشاهد، وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني، محل الشاهد ما آمن بي من فسر كلامي برأيه. ما عن تفسير العياشي من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن محل الشاهد فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. هذه كلها الروايات طائفة واحدة تدل على المنع عن تفسير القرآن بالرأي، يعني الأخذ بالظاهر تفسير بالرأي، وهذه تمنع عن ماذا؟ عن تفسير الرأي فتمنع عن الأخذ بالظاهر. هذه أول طائفة. فإذن هذه الطائفة تقول بأن العمل بالظاهر تفسير للقرآن بالرأي. وعن مجمع البيان أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة القائمين مقامة أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح. طبعا ما مجدك الروايات بس أشار إليها قال ها لقفناها منو؟ أبو مجمع البيان طبرسي قال هذا الشيء، قال عجل موجود روايات تدل على هذا، فهذا ماذا؟ بس أشار إليها. تدل على ماذا؟ على أنه لا يمكن الاستقلال، هاي اللي هي الطائفة الثانية، لا تستقل في فهم الكتاب عن العترة، لا تستقل في فهم الكتاب عن العترة. وبتجي بعض الروايات، وقوله عليه السلام ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه. هذه أيضا ماذا؟ كلها في ماذا؟ في أنه لا تستقل، لا تستقل في فهم الكتاب عن العترة. هذه الرواية الثالثة لا، أو هي اللي بيجي الآن، روايات تدل على أنه إنما يفهم القرآن من خطب به. في مرسلة شبيب بن أنس أو لا كما في المصدر شعيب بن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة أنت فقيه أهل العراق؟ قال نعم. تمشي. قال فبأي شيء تفتيهم؟ شوي خجال، أولا أستاذك، ثانيا حتى لو كانت أنت أستاذ توضع شويها. قلت قال فبأي شيء تفتيهم؟ قال بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال نعم. في بعضهم أذكياء يعرف هذا وش يقصد إذا يسأله، يعني بيصيده فهو يتحاشى. أبو الإمام الباقر عليه السلام، الباقر كما يقول الصادق كان أجرع على أهل المدينة مني، أهل المدينة كنا أهل الرأي، مدرسة الرأي المدينة معاي، والأبي كان أجرع عليه. من يحصل واحد منهم؟ لا أتف. قال للحكم بن عيينة ما حد المزدلفة؟ لا عدمنا الحين، أي كلام بقوله؟ فسكت. عاد من هو اللي يحكي الرواية؟ الإمام الباقر يحكي إلى محمد بن مسلم يقول شفت الحكم بن عتيبة بن عيينة فسألت ما حد مزدلفة؟ يقول فسكت. أبغى أقول سكوت ذكاء، لأن أنت حكى الإمام بيأكله. بعدين قال له ما يفيدك سكت لما سكت. حدها من المئزمين إلى حياض محسر إلى الجبل. حط في بالك، إذا أنت في بالك إن بس الجبل اللي هو قزح هو يفهم وإيش بيقول له الإمام، بس ما يبقى إيش يسمع عرض روح. هذا يقول لي أنت فقه؟ قال إيه. تفهم منك؟ قال إيه. قال تعرف كتاب الله حق معرفته؟ قال إيه أعرفه. تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال نعم. قال يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، يعني أهل بيت، أهل البيت عليهم السلام. ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وين محل الشاهد؟ ما جعل الله ذلك إلا عند أهل اللي هو حق الفهم حق المع شنو؟ حق معرفته ناسخ منسوخ. لا. وبعبارة أخرى لا يعرفه إلا أهل البيت. لا يعرفه إلا من نزل عليه، لا يعرفه إلا من خوطب، من خوطب به. أي ما تدل على الاستقلال، لا تستقل، تقول هذيلين اللي يفهمونه وغيرهم ما يفهم. هاي الطائفة الثالثة. هم ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ويلك، ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وما ورثك الله من كتابه حرفا. هذه بعض يتمسك بها حرف، ما تمن حرف، يرجع إلى حق المعرفة. ها قال
شيخنا
الناسخ
والمنسوخ، هذا
إشارة
إلى المحتملات مثل الكتاب المطلق
مقيد، لأنه الناسخ والمنسوخ، لا لا مال الناسخ والمنسوخ في اصطلاح الروايات مو مثل اللي عند العلماء يطلقون الناسخ والمنسوخ، يريدون المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين، كل هذه مشمولة كلها. وإلا بالاصطلاح الحادث للناسخ والمنسوخ ما موجود في كتاب الله آية نسخت آية، إلا آية واحدة نسخت آية به في نظر السيد الخوي بالحدود اللي ذكروها للناسخ والمنسوخ، بس آية واحدة. وإلا آية منسوخة بغير القرآن موجودة، آية تنسخ غير القرآن موجود، عام وخاص في الكتاب موجود، مطلق ومقيد في الكتاب موجود، يعني مطلق كتابي ومقيد كتابي وعام كتابي وماذا وخاص كتابي موجود، مجمل ومبين موجود. وفي رواية زيد الشحام قال دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام فقال له أنت فقيه أهل البصرة؟ شوف شيخ الذكاء، قال هكذا يزعم يعني يقولون. فقال عليه السلام بلغني، شفت حاشا السؤال الآن، قال بلغني أنك تفسر القرآن؟ قال نعم. إلى أن قال يا قتادة، وين موجودة في الوسائل باب 13 حديث 25، باب 13 من أبواب صفات القاضي الحديث 25. يا سبحان الله، في الوسائل نقلها بدون إلى أن قال، يعني كأنها رواية ماذا هكذا يزعمون. عدل صحيح، لا فقال يا أبو جعفر بلغني أنك تفسر القرآن، فقال له قتادة نعم، فقال له أبو جعفر فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك. إلى أن قال أبو جعفر ويحك يا قتادة، محذوفة فيها شوي، إن كنت فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. محل الشاهد هذه، ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به، مو تدل على عدم استقلال، على عدم جواز الاستقلال. أنتم ما تفهمون القرآن، لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، إلى غير ذلك يعني من الروايات مما ادعى في الوسائل في الكتاب القضاء في الباب 13. طبعا الروايات اللي في هذا الباب اللي هو في باب 13 التي عنونها الشيخ الحر عليه الرحمة باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة عليهم السلام، اللي هو لا تستقل، لا تستقل. هذه الروايات تبلغ 82 رواية، 82 رواية، واضح. الـ82 بالإضافة إلى ما يعارضها يعني، بس الروايات في الباب 82 رواية. الشيخ ذكر 80 رواية ثم قال وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل على ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وكذلك أحاديث الأبواب السابقة. وإنما اقتصرت على ما ذكرت لتجاوزه حد التواتر. هي محل الشاهد في نقل الشيخ، هي ثمانية رواية إلى هني. بعدين ذكر روايات أخرى تخالف، واضح، وأجاب عنها. المهم ثمانية رواية إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل في كتاب القضاء تجاوزها عن حد التواتر. وحاصل هذا الوجه يرجع إلى أن منع الشارع عن ذلك يكشف عن أن مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام، فليس من قبيل المحاورات العرفية. المحاورات العرفية من قبيل تفهيم الكلام إلى الآخر. ترى الكتاب مو هالشكل، إذا في تفهيم إلى ناس خاصين مو إليكم، بالتالي اللي تفهمونه مو حجة في حقكم، ما تفهمونه ليس حجة في حقكم. وهذا بيجي إن شاء الله الجواب عنها، وبيذكر الشيخ إن شاء الله الوجه الثاني بعد الوجه الثاني الثاني صفحة 149 بعد 7 صفحات. وبيجي إن شاء الله في ضمن بعض المطالب الإشارة إلى وجهين أيضا لعدم حجية ظواهر الكتاب، بس ما ترجع إلى هذا لمنع الصغرى إن شاء الله. كل واحد فيكم صلى الله عليه وسلم.